السؤال يقول أنت مصيب عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بتوفيق الله ومدده على موعد مع اللقاء 62 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان مع حديث جبريل، ولازلنا نتحدث بحول الملك الجليل عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة. كنت أتحدث في اللقاء الماضي عن أحكام صلاة المريض، وانتهى اللقاء بطرح هذا السؤال المهم: هل يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين في المرض؟ أكرر السؤال: هل يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين، أي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في مرضه، سواء كان الجمع جمع تقديم أو تأخير؟ والجواب نعم، يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين لعذر المرض. هذا مذهب المالكية ومذهب الحنابلة وقول طائفة من الشافعية، وهو اختيار الإمام النووي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن انتبهوا معي، يجمع المريض بين الصلاتين تامتين من غير قصر، من غير قصر، فالمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. ولو كان القصر مع الجمع جائزا للمريض لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين حين ذهب إليه عمران يشكو إليه مرض البواسير، فقال له البشير النذير صلى الله عليه وسلم: صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فلو كان القصر جائزا لبينه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين، لا سيما وهو يشكو إليه ظروف مرضه. إذن يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين من غير قصر، وإنما يصلي الصلاة الرباعية تامة، ويصلي صلاة المغرب تامة، ويصلي صلاة الظهر والعصر تامتين، لما رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. إيه وجه الاستشهاد بالحديث ده؟ من غير خوف ولا مطر. إذا كان ذلك كذلك فالجمع للمرض من باب أولى، الجمع للمرض من باب أولى. فعذر المرض أشق من عذر المطر، عذر المرض أشق بكثير من عذر المطر. ولا يعي هذه الجملة التي ذكرت إلا من عانى آلام المرض. أسأل الله أن يشفينا وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرفع الألم عن كل متألم، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. وفي الحديث عن حمنة بنت جحش، وقد ذكرت الحديث في اللقاء الماضي حين استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في استحاضتها، فقال لا عليه الصلاة والسلام: إن استطعت أو قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين إن استطعت فافعلي. إيه وجه الاستشهاد بحديث حمنا الآن؟ أنه قد ثبت في هذا الحديث أنه يجوز للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين، ولا شك ولا ريب أن الاستحاضة نوع من أنواع المرض، نوع مرض، نوع عجز. فالمشقة كما ذكرت تجلب التيسير. يبقى إذن حاجة المريض للجمع بين الصلاتين من غير قصر آكد من حاجة من يجمع بين الصلاتين لعذر المطر، كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره. تعالوا بنا بعدما أنهينا الحديث عن أحكام صلاة المريض، وهذا درس في غاية الأهمية نحتاج إليه جميعا، تعالوا بنا لنتعرف على صلاة أخرى قد لا يعرف أحكامها جل المسلمين. نعم أنا أعي ما أقول، قد لا يعرف أحكام هذه الصلاة جل المسلمين، معظم المسلمين. وأقول لأنه ربما لا يطرحها أهل العلم كثيرا إلا في مناسبات الدرس العلمي للطلاب فحسب، مع حاجة الأمة إليها، مع حاجة المسلمين إليها وإلى معرفة أحكامها، ألا وهي صلاة الخوف. هل تعلم شيئا عن صلاة الخوف؟ هل تعرف أحكامها؟ هل تعرف كيفية وصفات صلاة الخوف؟ لقد ذكر أهل العلم لصلاة الخوف 10 صفات. طبعا لن يتسع الوقت لذكر هذه الصفات، ربما أذكر 3 صفات أو 4 أو 5 فقط حتى لا أطل الموضوع. المهم أن يتعرف الناس على صلاة الخوف وعلى أحكامها. وقد يقول قائل وهل نحتاج إليها الآن؟ نعم نعم، أحكام الله جل وعلا سارية إلى قيام الساعة، لا تتعطل ولا تتوقف. ولا تتوهم أيها المسلم أن ربنا جل جلاله الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون يشرع أحكاما لفترة محدودة ثم تنتهي هذه الأحكام، إلا ما دل الدليل عليه من كتاب ربنا وكلام نبينا. وربنا جل وعلا يبين الناسخ عند منسوخه، وكذلك يبين لنا من أنزل الله عليه القرآن. فالسنة تبين وتوضح وتفسر ما أجمله القرآن الكريم. نحتاج إلى تعرف حكم صلاة الخوف. نعم قد تخاف من عدو، إن لم تكن في ساحة قتال مع عدو فقد تخاف من أي عدو، قد تخاف على نفسك من حيوان مفترس كأسد أو سبع أو كلب أو حية رقطاء إلى غير ذلك. هذه أحكام يخاف فيها المسلم على نفسه خوفا حقيقيا وليس ظنيا ولا متوهما. ففي هذه الحالة هل يضيع الصلاة؟ لا، لكن الصلاة في حالة الخوف لها أحكام. وصلاة الخوف هي الصلاة المكتوبة التي يحضر وقتها والمسلمون في مجابهة مع عدوهم، أو يكون المسلم في حراسة للمسلمين في حال خوف واضطراب، فيحتاج في هذه الحالة إلى أن يصلي صلاة الخوف لكنه لا يعرف أحكامها. صلاة الخوف مشروعة إلى آخر الزمان، إلى قيام الساعة لم تنسخ. تدبروا هذا الحكم يا إخواني ويا أخواتي، صلاة الخوف مشروعة بنص الكتاب الكريم والسنة المطهرة كما سأبين الآن لحضراتكم، وهي مشروعة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. لم تنسخ صلاة الخوف ولم تنسخ أحكامها، هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، باتفاق الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. وبهذا قال أكثر أهل العلم، بل وحكي الإجماع على ذلك، صلاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلاها الصحابة رضوان الله عليهم من بعده، صلاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وسعير بن العاص رضي الله عنه، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وغيرهم من الصحابة والتابعين. إيه الأدلة على صلاة الخوف من القرآن والسنة؟ تدبروا معي. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. الله، ما هذا الجلال وهذا الجمال! آية سورة النساء التي تبين بجلاء أحكام صلاة الخوف. إيه وجه الاستشهاد بالآية وما وجه الدلالة فيها؟ أن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بصلاة الخوف والتأسي والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، هو الأصل. فالخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن خطاب له ولأمته. إذا قال الله لنبينا: يا أيها النبي اتق الله، كما في صدر سورة الأحزاب، فهذا أمر من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام، وخطاب للأمة. فإذا كان رسول الله مأمورا بتقوى الله فمن باب أولى، ثم من باب أولى أن تحقق الأمة تقوى الله عز وجل. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين. قسم النبي عليه الصلاة والسلام الجيش إلى طائفتين، فصلى النبي صلاة الخوف بإحدى الطائفتين، صلى ركعة وسجد سجدتين، ركعة كاملة، والطائفة الأخرى مواجهة للعدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو. وجاء أولئك، تبادلت الطائفة الأولى مع الطائفة الثانية، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وسأبين الآن صفات وكيفية صلاة الخوف في التفصيل، لكنني فقط أستدل بهذا الدليل بعد الدليل القرآني على أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف، والأصل في الشرع أن يكون عاما في كل الأوقات إلا إذا قام دليل يخصص، إذا ثبت دليل التخصيص. طيب، لا تأثير لصلاة الخوف في عدد الركعات، انتبهوا لهذا الحكم جيدا، فالمقيم الذي يصلي صلاة الخوف وهو مقيم وليس على سفر يتم الصلاة الرباعية، والمسافر يقصر ولا تصلى صلاة الخوف ركعة واحدة. هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، أحناف والمالكية، على المشهور من قول المالكية والشافعية والحنابلة، وهو مذهب أكثر العلماء. لكن هناك من أهل العلم من قال إذا اشتد الخوف تصلى ركعة واحدة، قال ابن المنذر. اختلف أهل العلم في الصلاة عند شدة الخوف، فقال الطائفة يصلي ركعة واحدة يومئ إيماء، يعني يخفض رأسه في الركوع ثم يكون خفضه في السجود أكثر. وقال جعفر بن عبد الله إنما القصر ركعة عند القتال، وكان طاووس والحسن البصري ومجاهد وقتادة يقولون يصلي ركعة يومئ إيماء. وقال ابن قدامة، قال أبو داود في السنن، هذا هو مذهب ابن عباس ومذهب جابر بن عبد الله، قال إنما القصر عند القتال مع شدة الخوف ركعة واحدة. وقال إسحاق يجزئك عند شدة القتال ركعة تومئ إيماء، فإن لم تستطع فسجدة واحدة، سجدة، فإن لم يقدر فتكبيرة، لأنها ذكر لله تعالى. أما قول أكثر أهل العلم أنه لا تأثير لصلاة الخوف في عدد الركعات، واستدلوا على ذلك كما ذكرت ومذهب الجمهور بقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إيه وجه الاستشهاد؟ قالوا الآية تكلمت عن القصر واقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين، وقيد ذلك بأمرين، فيش تعارض من اللي أنا قلته، قيد ذلك بأمرين. الأمر الأول الضرب في الأرض، الضرب في الأرض، والأمر الثاني الخوف. والضرب في الأرض سفر تقصر فيه الصلاة، فإذا وجد الأمران الضرب في الأرض وهو السفر والخوف الشديد أبيح القصر، فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددها وأركانها كما سأبين في الصفات الآن في كيفية قصر الأركان. يصلون صلاة الخوف إذا توفر أمران، الضرب في الأرض وهو سفر، والأمر الثاني الخوف الشديد، حينئذ يباح لهم أن يصلوا صلاة القصر مقصورة العدد ومقصورة الأركان، وإن انتفى الأمران وكانوا آمنين ومقيمين انتفى القصران، فيجب حينئذ أن يصلوا صلاة تامة كاملة. والأحاديث المشهورة الثابتة عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هو وأصحابه في الخوف ركعتين، نعم هذا ثابت ولا خلاف فيه. لماذا؟ لأنهم كانوا على سفر، وهذا هو الأمر الأول أو الشرط الأول، الضرب في الأرض والخوف الشديد. طيب تعال بقى وأرجو أن تركزوا معي جيدا لنتعرف على صفات صلاة الخوف وعلى كيفية صلاة الخوف. الصفات المروية الثابتة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف معتد بها، معتد بها. وستعجبون إذا قلت لحضراتكم لقد ذكر سادتنا من الفقهاء والعلماء 10 صفات لصلاة الخوف، 10 كيفيات. فصلاة الخوف في الأحاديث الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام معتد بها. قال بذلك الحنابلة، وبهذا أيضا قال جمع كبير من السلف، واختيار الإمام الطبري والإمام الخطابي واختيار الإمام ابن حزم والإمام النووي وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وغيرهم من أهل الفضل. الصفة الأولى في كيفية صلاة الخوف والخلاف بين سادتنا من أهل العلم إنما هو في الترجيح فقط. الصفة الأولى من صفات صلاة الخوف أن يجعل الإمام الجيش فرقتين، يقسم الجيش إلى فرقتين أو فريقين، فرقة في وجه العدو وفرقة يحرم بها، يحرم بها أن يدخل بها الصلاة ويصلي بها جميع الصلاة 2 ركعتين كانت أم 3 أم 4. فإذا سلم بها أي بهذه الفرقة الأولى ذهبوا لمواجهة العدو، وجاءت الفرقة الأخرى التي لم تصلي فيصلي بها النبي عليه الصلاة والسلام أو الإمام تلك الصلاة 1 ثانية له، انتبه معي، فتكون للإمام نافلة أي الصلاة الثانية التي صلاها بالفرقة التي كانت في مواجهة العدو ثم جاءت لتصلي معه، يصلي بهم الصلاة 1 أخرى فتكون للإمام أو للقائد تكون له نافلة ولهم فريضة. هذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة والظاهرية. طيب استدلوا بإيه؟ ما رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بسند صحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوف، في خوف الظهر، فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو أي بمواجهة العدو، فصلى 2 ركعتين لأنهم على سفر. هذا هو الأمر الأول أو الشرط الأول، الضرب في الأرض، والشرط الثاني على خوف، فصلى بهم 2 ركعتين ثم سلم، سلم خرج من الصلاة مع هذه الفرقة الأولى. فانطلق الذين صلوا فوقفوا موقف أصحابهم أي في مواجهة العدو، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم 2 ركعتين كما صلى بالطائفة الأولى أو الفرقة الأولى ثم سلم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ولأصحابه 2. يبقى الصلاة الأولى في حقه فريضة له، والصلاة الثانية في حقه نافلة له وفريضة لأصحابه في الفرقتين أو الطائفتين. أظن هذه سهلة وميسورة، وقد تكون هذه الصفة هي أسهل وأيسر الصفات في صلاة الخوف. طيب الصفة الثانية أن يصف الإمام المأمومين كلهم خلفه ثم يسجد مع الإمام الصف الذي يليه فقط، ويبقى الصف المؤخر في مواجهة العدو. فإذا نهض إلى الثانية سجد الصف الثاني المؤخر بعد قيام سجدتين، ثم يقومون فيتقدمون إلى مكان الصف الأول ويتأخر الصف الأول مكانهم، نفس الكيفية. فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة، فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتين ولحقوا به في التشهد فيسلم بهم جميعا. يسلم بهم أي بالصفين أي بالجيش كله جميعا. نص على هذه الصفة الأحناف والشافعية والحنابلة وبعض المالكية، واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم وبحديث أبي عياش الزرقي الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم بسند صحيح. تدبروا هذه الرواية، وأنا اخترت رواية أبي عياش الزرقي لسهولتها حتى نستوعبها جميعا. قال أبو عياش: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، مكان معروف، وعلى المشركين خالد بن الوليد قائد جيش المشركين في هذه الموقعة، خالد بن الوليد. قال أبو عياش: فصلينا الظهر، فقال المشركون: لقد أصبنا غرة، لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة. فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر. يا الله، نزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة والمشركون أمامه، فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف وصف بعد ذلك الصف، يعني صف صفين، صف صفا خلفه وصفا آخر خلف هذا الصف الأول. فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد، وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهم. فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، يعني إلى مقام الصف المتأخر الثاني، وتقدم الصف الثاني أو الصف الأخير إلى مقام الصف الأول. ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد، وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهم. فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعا، فسلم عليهم جميعا، فصلاها بعسفان، وصلاها كذلك يوم بني سليم. هذه الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف. الصفة الثالثة: أن يصلي الإمام بعد أن يجعل الجيش فرقتين، فرقة بإزاء العدو وفرقة تصلي معه، فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة، ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى، وتجيء الفرقة الأخرى إلى مكان الفرقة الأولى فتصلي معه الركعة الثانية، ثم يسلم، وتقضي كل طائفة على حدة ركعة بعد سلام الإمام. لا إله إلا الله. هذا مذهب الأحناف ومذهب الشافعية على الصحيح المشهور من قول الشافعية وهو مذهب الحنابلة، واستدلوا بالآية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، إلى آخر الآية التي قرأناها من قبل. واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين، فرقة من الفرقتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرف وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. جميل. الصفة الرابعة: إذا كان العدو في غير جهة القبلة، العدو مش في اتجاه القبلة، لا إله إلا الله، انظروا إلى الحرص، انظروا إلى هذه الأحكام لنعلم عظمة الصلاة وقدر الصلاة وقيمة الصلاة حتى في حالة مواجهة العدو والحرب قائمة. يعلمهم رسول الله ويعلم الأمة كيف يصلون وكيف يحافظون على الصلاة ولا يضيعون الصلاة بهذه الأحكام. طب العدو مش في اتجاه القبلة، نصلي ازاي؟ الإمام يقسم الجيش إلى طائفتين، طائفة تحرس مواجهة العدو، وطائفة يصلي بها ركعة. تنوي هذه الطائفة التي يصلي بها الركعة تنوي مفارقته وتتم لنفسها ركعة أخرى، ثم تتشهد وتسلم، وتيجي الطائفة الأخرى تصلي معه عليه الصلاة والسلام أو مع الإمام أو مع القائد في هذه الحالة، تصلي معه الركعة الثانية. فإذا جلس للتشهد قامت هي وأتمت لنفسها ركعة أخرى، ويكرر الإمام التشهد بالطائفة الأولى مرة وبالطائفة الثانية مرة. فإذا تشهدت سلم بهم الإمام لأنها مؤتمة به، فالأولى أدركت معه، خلي بالك، الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام أي الدخول بنية تكبيرة الإحرام في الصلاة، والثانية أدركت معه فضيلة السلام والخروج والانصرف من الصلاة. هذه الصفة نص عليها الشافعية ونص عليها الحنابلة، وهذه الصفة قول قديم للإمام مالك رحم الله الجميع. استدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن صالح ابن خوات ابن جبير عمن صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات الرقاع، صلى بهم النبي صلاة الخوف، فقال: قامت طائفة فصفت معه وطائفة أخرى وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو أي تجاهه، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته لأنه ثبت قائما، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. الصفة الخامسة وأكتفي بها: أن يصلي الإمام الرباعية المقصورة تامة، وتصلي معه كل طائفة ركعتين بلا قضاء للركعتين الأخريين، فتكون الصلاة للإمام، انتبه، للإمام تامة ولهم قصرا. وهذه صفة نص عليها الحنابلة، استدلوا بحديث جابر في الصحيحين: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع فنودي بالصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال: فكانت له عليه الصلاة والسلام 4 ركعات وللقوم ركعتان. طيب إذا اشتد الخوف بقى جدا، اسمع مني هذا الحكم: يصلي الشخص كيفما أمكنه ذلك مستقبلا القبلة أو غير مستقبل للقبلة يومئ بالركوع وبالسجود أكثر كيفما استطاع، ويسقط عنه من الأركان ما عجز عنه، فالواجب يسقط بالعذر عنه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. واستدلوا بقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أي على أرجلكم، أو ركبانا أي وأنتم تركبون دوابكم، ولقوله تعالى: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ولا شك أن أخذ الحذر وحمل السلاح دليل على أن حالة الحرب قائمة، وفي هذه الحالة يصلي بالقدر الذي يستطيعه. كان عبد الله بن عمر يقول: فإن اشتد الخوف صلوا رجالا أي قياما على أقدامهم، أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر قد ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في أول لقاء أنه قد يظن البعض أننا لسنا بحاجة إلى هذه الأحكام الآن، لسنا في مواجهة للعدو. وأقول: بل معرفة صلاة الخوف حتى ولو لم يحضر العدو في ساحة القتال أمر من السنة أن نتعلمه وأن نعرفه، لأنه قد يلحق بالإنسان خوف لسبب من الأسباب، كأن يخاف مثلا من السيول الجارفة، أو من حريق هائل، أو من حيوان مفترس كسبع أو أسد أو كلب عقور أو حية عظيمة رقطاء، إلى غير ذلك من أسباب الخوف الحقيقي الشديد جدا، والتي يتعرض لها الناس في كل زمان وفي كل مكان. فحينئذ وجب عليه، وجب عليه في حالة الخوف هذه أن يتعلم أحكام صلاة الخوف حتى لا يضيع الصلاة. نص على هذا جمهور أهل العلم من الأحناف والشافعية والحنابلة، وهو قول كثير من أهل العلم. فقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذا حكم عام يشمل أي خوف، ولم يخص هذا الحكم خوفا دون خوف. بهذا أكون بحول الله وفضله وتوفيقه ومدده قد أنهيت الحديث مع حضراتكم في حكم هذه الصلاة العظيمة، صلاة الخوف، التي يجهل أحكامها كثير من المسلمين. أسأل الله رب العالمين أن يعلمني وأن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يرزقنا العمل بما نتعلمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب والله